إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. يعني هنا تصور لنا الآيات أن السحرة وصلوا البلاط الفرعوني، وهذا يعني أن مبعوثي فرعون في المدائن قد قاموا بمهمتهم. فالواو في قوله وجاء السحرة تعطف هذه الجملة على ما سبق، ودل السياق على محذوف والتقدير، فذهبت رسل فرعون في المدائن وأنجزت كل بعثة من رسل فرعون مهمتها في مدينتها المعينة، وجمعت كل بعثة من في المدينة من كل ساحر عليم، ثم جاءوا بهم ووصلوا عاصمة مصر. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. صور لنا القرآن الكريم مشهد السحرة هنا وهم يخاطبون فرعون، فقال تبارك وتعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا، فلم يقل وجاء السحرة فرعون فقالوا، بل قال قالوا، فلماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنطق كل شيء بأنه صنع يده وغذي رفده. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد هذه الآية: وجاء السحرة فرعون قالوا، أتى بكلمة قالوا دون الفاء. لماذا؟ على طريقة الاستئناف. لماذا على طريقة الاستئناف؟ الاستئناف يعني كأنه ابتدأ كلاما، استأنف كلاما. طيب لماذا؟ ليثير عند السامع، عند الذي يسمع هذه القصة، سؤالا في نفسه. فإن سمع قول الله وجاء السحرة فرعون، عند ذلك يتساءل، يقول ماذا قالوا لفرعون وماذا قال لهم فرعون؟ فيأتي الجواب قالوا. إذن ما أتى بكلمة ث من أجل أن يرتب هذه الفاء على ما قبلها، وإنما أتى بكلمة قالوا مباشرة دون الفاء. هذا يدل على سؤال محذوف، أي إن تساءلتم أنتم أيها السامعون ماذا قالوا لفرعون وماذا قال لهم سأخبركم، قالوا لفرعون كذا وكذا، قال لهم فرعون كذا وكذا. طيب، وجاء السحرة فرعون. السحرة جاءوا، مصر مشهورة في ذلك العهد بالسحر، حتى كأنه جزء من الثقافة العامة، وما زال الباحثون إلى اليوم يتكلمون عن بعض الأنواع السحرية التي يقولون، يزعمون طبعا يزعمون، والمسألة تحتاج إلى إثبات من مصادر محايدة، يزعمون أنها مستمرة إلى اليوم، بعض المظاهر السحرية مثل ماذا؟ مثل ما يسمونه لعنة الفراعنة، فيقولون لعنة الفراعنة لغز فرعوني هائل اكتشفه هاورد كارتر عندما اكتشف مقبرة توت عنخ آمون، ويزعمون أن هذه بموجب هذه اللعنة إذا دنس أحدهم المقبرة الفرعونية فإنه يصاب بأضرار وربما يموت، ويذكرون قصص يعني في هذه الأحداث عند الاكتشافات. وقد قسموا، يقولون بأن السحرة الفراعنة قسموا السحر إلى سحر أسود وسحر أبيض. السحر الأسود يقوم به الكهنة وهو قوي، والسحر الأبيض يتعلق بالأزواج وهذه المشاكل الاجتماعية، هذا سهل يعني يقوم به عامة الناس. ويقولون بأن السحر كان يمارس بلغة الجن. ما لغة الجن؟ يزعمون أنها السريانية. هذا فيما اطلعت عليه أنا من الأبحاث التي أيضا لا توجد عندنا مصادر محايدة تحكم عليها للأسف الشديد. لماذا أقول للأسف الشديد؟ لأنه يفترض أنه قد خلال هذه السنين الهائلة قد وجد وتخرج الطلاب من الكليات المختصة، الكليات الأثرية مثلا، أنه قد وجد دراسات ضخمة تحرر هذه، وليست خاصة بفلان وفلان، يعني عدد محدود من الأجانب أو من المسلمين ومن العرب ومن المصريين. فإذا وجدنا أيضا من الكلام الذي يذكرونه عن سحر السحرة فرعون أنه توجد نصوص كاملة لم يقدر علماء الآثار إلى الآن على ترجمتها. فمن المؤلفين المشهورين في هذا واحد، أيضا أبحاثه تحتاج إلى تحكيم، الذي هو الدكتور زاهي حواس، عنده كتاب اسمه جنون اسمه الفراعنة، يقول بأنهم في ترنيماتهم السحرية نجد الحية، يقول هو يجدون الحية. في الحقيقة هذا ليس خاص بالفراعنة، الحية موجودة عند الإغريق وموجودة عند الهنود وموجودة عند الصينيين، منتشرة الحية، وتتطور الحية إلى أن تكون تنينا. يقول في ترنيمات المصريين السحرية توجد الحية حاضرة بقوة عندهم، ويحكي الكتاب أن هناك بردية شهيرة تتحدث عن ذلك الكاهن الذي فوجئ بخيانة زوجته له، فانتظر إلى أن نزل الشاب الخائن إلى المياه ليغتسل، قام الكاهن بوضع تمساح صغير من الشمع، ومجرد أنه وصل إلى الماء انقلب إلى تمساح كبير والتهم هذا، افترس هذا الشاب. ما مدى صحة هذه المعلومة؟ هكذا نقل الرجل، ما مدى صحة هذه المعلومة الله أعلم، ولا أظنها تصح، أو ربما تصح مع بعض الإشكالات يعني غير المفقودة، التفاصيل المفقودة، لأنه لو كان كذلك لاستطاع السحرة في ذلك الوقت أن يحولوا العصي إلى ثعابين حقيقية، ولكنهم فقط يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن هذا ما يتعلق بموضوع السحرة. لا يوجد عندنا، وأنا أقول للأسف الشديد، ليس ليدرس الناس السحر، وإنما ليدرس الناس العلم الآثار بصورة حقيقية ويحاولوا أن يترجموا، لأن كل الترجمات الموجودة أيضا يحتف بها الشك نتيجة للجهود الفردية في هذه المسائل العلمية.
طيب، في قوله تبارك وتعالى إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني المعروف أن فيها قراءتان، فما هاتان القراءتان وكيف أوضحتا لنا مشهدين حدثا في هذا اللقاء؟
نعم، هذا من إعجاز القرآن المعلوم، أنك تجد حرفا واحدا بإثباته أو بحذفه يكون لنا مشهدا جديدا. وهذا المشهد الذي تتكلم عنه هذه الآية إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يمكن أن نسميه إغراءات المنافسة. ما الذي حدث؟ بحث السحرة عن المكافآت المحرمة مقابل الأفعال الفاسدة التي يقوم بها. بحثوا عن الإغراءات المحفزة من أجل أن يكون تحديهم أقوى حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على موسى عليه الصلاة والسلام. وهم الذين طرحوا، تخيل فرعون ما طرح لهم، يفترض أنه يطرح لهم هو ابتداء، أن يقول لهم إن فعلتم كذا وإن غلبتم سيحصل لكم كذا وكذا، لا هم الذين طلبوا. هذا يدل على شيء غريب، إذا كانوا سحرة حقيقيين لا يحتاجون لأن يطلبوا من فرعون، سيولدون هذا لأنفسهم إذا كان السحر فعلا تغيير المادة من شيء إلى شيء، بدلا من أن يطلبوا الأجر هم سيجدون الأجر، لكنهم يطلبون الأجر. إذن هذان ما عنونت له بعنوان سحرة محتاجون. فقد قدم السحرة إذن طلبهم من فرعون ليتحفزوا لهزيمة موسى عليه السلام، قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. كان السحرة عددا ليس بالقليل، ولكنهم أيضا ليسوا بالكثير مثل ما يذكر بعض المفسرين 80,000 كلام مثل هذا، لا يوجد دليل على ذلك ولا يحتمل المشهد ذلك. وكان هؤلاء السحرة متفاوتين في قدراتهم السحرية وألاعيبهم التخييلية. فقبل أن يبدأوا مبارزتهم لموسى عليه السلام طلبوا هذا التحفيز، قابلوا فرعون وقالوا إن لنا لأجرا. هنا تأتي القراءتان. القراءة الأولى قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هكذا بالإخبار بهمزة واحدة إن، وقد قرأ بها نافع وابن كثير وحفص وأبو جعفر. وهذه القراءة تصور لنا أن السحرة الذين تكلموا كانت عندهم ثقة كبيرة باحتياج فرعون لهم، ولكنهم أيضا يحتاجون فرعون. فإذا لعبة تبادل المصالح قائمة على أساس فرض الأمر الواقع وليس على أساس الاستجداء، ليس الطلب. فلم يقولوا أئن كما هي القراءة الثانية، وإنما قالوا إن، يعني مسألة الأجر ثابت لنا لأنه إخبار، فعندهم اطمئنان بأن مكافأتهم محفوظة دون تفاوض مقابل أن يهزموا موسى عليه السلام. هذه القراءة تصور لنا طبيعة هذا الصنف المتكلم، فهم الأقوياء من السحرة البارزون الذين رأوا أنهم لا يحتاجون إلى أن يسألوا، وإنما فقط أن يثبتوا ذلك الأجر. وهذا يدل على أنهم قيادات للسحرة، خاطبوا فرعون أولا، ويحتمل أن يكونوا خاطبوه ثانيا، فقالوا إن لنا لأجرا بالإخبار وليس بالسؤال. نعم.
طيب في قوله تبارك وتعالى، طيب هنا بما أنهم يعني خاطبوه بالإخبار فقد كانوا واثقين يعني مما يترتب على طلبهم، وكانوا صادقين في معركتهم مع موسى عليه السلام، كيف ذلك وكيف صورت لنا الآية بهذه القراءة هذا الموقف بدقة؟
لأنهم قالوا إن، فاستخدموا إن المشددة المؤكدة، وأتوا بهمزة واحدة فقالوا إن ولم يقولوا أئن. ويبصرنا ذلك بأنهم أكدوا أنهم سيحصلون على أجرهم وأنهم محفوظ، وأنهم واثقون من أنهم سيأخذونه إن غلبوا في هذه المعركة. شوف الذي لم يتأكدوا منه هو إن كنا نحن الغالبين، لذلك أتوا به على سبيل التشكيك، بينما موضوع الأجر محفوظ في حال وجود هذه الغلبة، كأنهم يقولون لا بد لنا من الأجر، فقط أنت أظهر هذا أمام جميع من حواليك حتى يكون حجة عليك. ولا أميل أنا إلى ما حاوله بعض المفسرين رحمهم الله، مثل الرازي ومن بعده الطاهر بن عاشور رحمهم الله رحمة واسعة، من أن الإخبار هنا بمعنى الاستفهام، لأن بعض المفسرين يقولون إن بمعنى أئن، إلا أنه أسقط الهمز، فقالوا الإخبار بمعنى الاستفهام إلا أنه أسقط الهمز. قال وقد ورد هذا كثيرا في الكلام أن تسقط الهمزة، استدلوا على هذا مثل بمثل قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي، قالوا بأن المعنى أتمنها علي، أو وتلك نعمة يكون التقدير أتلك نعمة أو تلك نعمة، فأسقط الهمز. ولا أميلنا أيضا إلى هذا، وكما في قوله على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا ربي، أي أهذا ربي، عندما رأى القمر ورأى الكوكب ورأى الشمس فأسقط الهمز. واستدلوا على هذا بقول الشاعر أبرزوها مثل المهات تهادى بين خمس كواعب أترابي، فأجابت عند الدعاء ك كما لبى رجال يرجون حسن الثواب وهي مكنونة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب. ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا عدد النجم والحصى والترابي. فالتقدير أتحبها؟ فأسقط الهمز. لكن الذي أراه أن لماذا نتكلف شيئا محذوفا؟ الأصل أن نقيم الشيء على ظاهره، وما أنه على ظاهره له معنى قوي وليس معنى ضعيف، لماذا نقول لا هي بمعنى المثبتة؟ نعم.
طيب شيخنا، لكن ألا ترى أن من غير المفيد أن نقول إن همزة الاستفهام حذفت هنا في قوله إن لنا لأجرا، لأن القراءتين تكونان بمعنى واحد وذلك تطويل لا داعي له، ما رأيك؟
نعم، لذلك أنا قلت لا أميل إلى هذا التفسير، لأنه لماذا وردت القراءتان إذا كانتا بمعنى واحد؟ فالأصل تكثير المعاني بتعدد الآيات في القرآن، إذا لم تتعدد الآيات الأصل تكثير المعاني بتعدد القراءات، إذا لم تتعدد القراءات الأصل تكثير المعاني بدلالة الكلمة ما دامت تحتمل أكثر من معنى. ولذلك أنا أميل إلى شيء آخر وبعض المفسرين لا يراه من كبار علمائنا، ولكن أذكر هذا يعني وأعرف مقامي أمامهم رحمهم الله تعالى، يعني المشترك الأصل المشترك إذا لم يؤدي إلى تناقض أو يؤدي إذا أدى إلى تناقض مع إمكان جمع الصورتين بطريقة ما، فالأصل إعمال كلا المعنيين أو المعاني المتعددة الموجودة في المشترك أو في المتواطئ من الكلمات. فإذا الأصل تغاير المعاني إذا تشابهت الألفاظ، فكيف إذا لم تتشابه هنا، إذا لم تتماثل هنا عندنا إن هذه القراءة الأولى وإن التي هي القراءة الثانية، والقراءة الثانية أئن تدل على صنف آخر من السحرة وهم الذين رجوا من فرعون أن يعطيهم الأجر، لعلنا نتكلم عنهم. أما جواب فرعون عندما قال نعم، لأنه قد يقال إن لنا لأجرا إذا قال السحرة إن أثبتوا، فلماذا قال فرعون نعم نعم؟ هذا يدل على جواب لسؤال وليس على جواب لإخبار. فنقول في قراءة الإخبار نعم تكون لإثبات الحق، ليس بالضرورة أن تأتي نعم للاستفهام أو للسؤال، إنما أتت لإثبات الحق. وقد قرر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب، فقال عن كلمة نعم، قال هي حرف تصديق ووعد وإعلام، فالأول بعد الخبر، إذا تأتي كلمة نعم بعد الخبر، يقول مثل قام زيد وما قام زيد، فتقول أنت نعم لإثبات الخبر. والثاني بعد افعل ولا تفعل الذي هو الوعد، فتقول نعم نحو هل لا تفعل وهل لم تفعل، فتقول نعم. والثالث الذي هو بعد الاستفهام الذي هو الإعلام، في نحو هل تعطيني، ويحتمل أن تفسر نعم في هذا بالمعنى الثالث. طيب، ورأيت الطاهر رحمه الله تعالى، طاهر بن عاشور، بعد ما قرر أنها بمعنى قراءة الاستفهام رجع وجوز ما قلته. ماذا قال؟ قال ويجوز أن يكون المعنى عليها أيضا على الخبرية، لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم حتى صيروه في حيز المخبر به عن فرعون، ويكون جواب فرعون بنعم تقريرا لما أخبروا به عنه، فقول فرعون نعم إجابة عما استفهموا أو تقريرا لما توسموا على الاحتمالين المذكورين. نعم.
طيب الآن يعني ظهر لنا بصورة عظيمة واضحة جميلة معنى قراءة الإخبار في قول السحرة إن لنا لأجرا، لكن قراءة الجمهور بالاستفهام قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني كيف يمكن أن يفيدنا الاستفهام معنى جديدا، وكيف تعكس كل من القراءتين ما وقع حينها؟
بما أننا قلنا إن قراءة الإخبار تدل على أنها ذا صنف من السحرة، على أن هؤلاء صنف من السحرة الأقوياء أثبتوا الأجر لأنفسهم، فقط فرعون صدق على ذلك تصديقا، فإن الموقف الثاني أو المشهد الثاني الذي يظهر في ذلك الحوار أن صفا آخر من السحرة تقدموا من فرعون، أو شعروا بما أن فرعون وعد ذلك الصنف أرادوا أيضا أن يكونوا ضمن من يكون لهم الأجر، فسألوا فرعون. هذا يحصل عندما يكون عندك عدد، تكلم بعضهم بشيء وشعر الآخرون بأنهم ربما تفوتهم الغنيمة فيقومون هم ويدخلون في الموضوع. فقالوا هؤلاء الصف الثاني: أئن لنا بالاستفهام، أئن لنا الأجر يعني نحن ونحن مثلهم الذين أنت وعدتهم؟ فأخبرنا بهذا المشهد، أخبرتنا الهمزة الاستفهام بهذا المشهد، ودل على ذلك قراءة الجمهور. بذلك يمكن أن نقول بأن المخبرين كانوا الصنف الأقوى والأوثق والمعروف عند فرعون بالسحر، والصنف الثاني هم إما الهواة الجدد وإما الشباب التلاميذ الذين يبحثون لهم عن مكانة، وإما غير المعروفين عند فرعون وأرادوا أن يبرزوا وجودهم. وقولهم إن لنا لأجرا، الله حكى عنهم أنهم قالوا ذلك، إن أو إن لنا لأجرا بالتنكير، قالوا التنكير هنا للتعظيم أي أجرا عظيما وليس مجرد مكافأة عارضة، كقول العرب إن له لإبلا يعني كثيرة، وإن له لغنما يقصدون الكثرة. والقرينة تجعلنا نقول بأن التنكير للتعظيم أو للتحقير بحسب السياق، والسياق هنا كلام عن تنافس على الأجر. وظهر فرعون أمام القاصي والداني بذلك محتاجا لهم أشد الحاجة، وظهروا هم محتاجين لفرعون أشد الحاجة، إذن حكم على المعركة بأنها قابلة للهزيمة الشديدة إن كان موسى صادقا وهو صادق عليه الصلاة والسلام. ويبصرنا قولهم إن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا أنهم كانوا يعملون عند فرعون بالسخرة لا بالأجرة، كما يقول الشيخ شعراوي رحمه الله، يعملون عنده بالسخرة بمعنى أنهم موظفون متى ما احتاجهم يدعوهم، ولا أنه أن بينه وبينهم اتفاقات متبادلة، لكن يظل هو محتاجا لهم ويظلون هم محتاجين له.
الآن تكشف لنا الآيات حقيقة الفكر الفرعوني والجماعات المرتبطة به، ويعني تجعلنا نتقزز منه، كيف ذلك؟
صورت الآيات أن فرعون لا يهمه الحق من الباطل، وإنما يهمه تأليه نفسه والاستكبار في الأرض، ولذلك حاول أن يشتري وجوده بالبطش أو بالمال. والجماعات المرتبطة به جماعات متمصلحة مأجورة تعبد المال أيضا، حتى لو ضحت بالمبادئ الإنسانية، ولذلك قالوا إن لنا لأجرا، أئن لنا لأجرا. هذه الجماعات المأجورة التعيسة يستعين بها فرعون الطاغية لأجل أن تخدمه في تعبيد الناس، في أن يكون الناس عبادا له، يظهرون مهاراتهم المختلفة مقابل المال. لا علاقة لهم لا بحق ولا حقيقة، لا صلة لهم لا بمبدأ ولا بصدق. هؤلاء هم الذين يستخدمهم طواغيت في كل زمان ومكان، مع اختلاف أشكالهم واختلاف مهاراتهم وإبداعاتهم في خدمة الباطل. هؤلاء دائما يستوثقون هل لهم مصلحة أم لا، إذا كان لهم مصلحة مضوا، وإذا لم يكن لهم مصلحة فهم لا يهمهم. أحيانا يهمهم إذا شعروا بأن ما يقومون به أصلا محرم، وإذا ظهر الطرف الآخر فهو سيؤدي هذا إلى القضاء على إجرامهم، ولذلك حتى لو لم تكن لهم مصلحة مباشرة إلا أنهم لا بد أن يواجهوا الحق. وبذلك إذن الصورة العامة لفرعون ومن معه من السحرة ومن معه من الجماعات من جماعات الملأ صورة مقززة تدل على أن هؤلاء جميعا يتلاعبون ببني الإنسان بذرية آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
لماذا قيدوا انتصارهم وغلبتهم بأداة الشرط إن في قوله إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟
نعم، قيدوا انتصارهم بكلمة إن، هذا يدل على أنهم كانوا خائفين قلقين من أنهم لن ينتصروا. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الإتيان بالشرط يدل على التردد، هل سيتحقق أم لن يتحقق؟ فمن المعلوم أن الإتيان بالشرط قد يدل على عدم التحقق، وهذا كثير. يمكن أن تقول يا فلان إن ذاكرت أعطيتك، وقد لا يذاكر. فأتى التعبير هنا بحرف الشرط إن الساكنة ذات النون الساكنة، ودل هذا على أنهم استخدموا في اللغة القبطية في لغتهم ما يقابل هذا عندنا في اللغة العربية، وهم بذلك يقررون أنهم قد ينتصرون وقد ينهزمون. وحرف إن فيما يذكر بعض العلماء والمسألة تحتاج إلى زيادة تحقق يختلف عن حرف إذا، مع أن كل منهما شرط. قالوا إذا الشرطية تستعمل فيما هو محقق الوقوع أو الغالب وقوعه أو يكثر وقوعه وغلب دخولها على الفعل الماضي لدلالته على تحقق الوقوع قطعا باعتبار لفظه، وإن كان معناه يدل على الاستقبال، لأن إذا الشرطية تقلب الماضي إلى معنى المستقبل، مثل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت. قد وردت إذا في القرآن الكريم في أكثر من 360 موضعا، كلها إما مقطوع بوقوع ما بعدها أو كثير الوقوع أو يغلب الوقوع ما بعدها. وورد منها بالفعل المضارع 18 موضعا فقط، والبقية كلها بالفعل الماضي. فقوله إذا حضر أحدكم الموت، كل منا سيحضره الموت، هذا محقق الوقوع. وأما ما يقع كثيرا فمثل قوله تعالى إذا تداينتم بدين، إذا جرت عادة، إذا وقع ذلك مما تجري عليه عادتكم. أما أداة الشرط إن فتستعمل فيما يشك المتكلم أو يتردد في وقوعه، والأرجح عدم وقوعه، أو في المفروض فرضا، مثل إن جع قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة، أي افترضوا أن ذلك حدث. أو في المستحيل عقلا، مثل قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا مستحيل. أو في المستحيل شرعا، مثل لئن أشركت لا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشرك أصلا. فهو كلام وارد على طريقة الفرض، أي افترض أن ذلك حدث وقد يكون أصلا من المستحيل أن يحدث. وكذلك وردت إن في الصعب عادة، مثل إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، هذا يمكن ولكنه صعب. ولاحظ الفرق بين إذا وإن في سورة الممتحنة، حيث قال الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، وقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، فأتى بكلمة إذا لأن العادة أنه يحصل ذلك. ثم قال وإن فاتكم، على سبيل التقليل قد لا يفوتكم، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. إذن في قول السحرة إن كنا نحن الغالبين صدقوا في ذلك، لأنهم يحتملون أن ينتصروا وأن ينهزموا، وهم بذلك أيضا عملوا لهم خط رجعة، وخاصة وهم يجابهون المجهول، لا يعلمون بالضبط كيف قدرات موسى، وإنما سمعوا سماعا ولا يعلمون هل موسى عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا من عند نفسه فيكون سحرا مكافئا لسحرهم وربما يكون أكثر مهارة منهم، أو هو بينة حقيقية تدل على أن ما جاء به موسى إنما ليس منه وإنما من رب العالمين.
طيب، مع ظهور حاجة فرعون المدعي الألوهية لمن ينصره، مع ظهور حاجة السحرة إلى المكافأة، ومع ذلك حاول السحرة إبراز وجودهم وشخصيتهم، وذلك عند إخبار فئة منهم فرعون بأن لهم أجرا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وسؤال فئة أخرى لأجر مماثل أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. والآية تصور مشهد التعاظم عند السحرة، مع أن طلبهم يدل على وهنهم، فكيف صورت لنا التعاظم والتصاغر والوهن في وقت واحد؟
هذا عجيب، هذا من عجائب التعبير القرآني. يعني من جهة السحرة يصورون أنفسهم أنهم عظماء، ومن جهة أيضا يظهر تصاغرهم، يظهر ضعفهم، يظهر وهنهم. كيف ذلك في هذا الموضع؟ كلمات محدودة فقط. نقول لاحظ الضمير نحن، قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نحن فيه تأكيد لضمير كنا، الأصل حذفه، أن يقال إن لنا لأجرا إن كنا الغالبين، لكنه أتى بهذا الضمير الذي هو ضمير الفصل ليشعروا بقوتهم وأنهم موجودون، مثل ما أظهروا هذا الضمير الذي لا داعي له أصلا. فهذا الضمير وجوده قلت بأنه يمكن أن تقول إن كنا الغالبين بدون كلمة نحن، لكنهم أتوا به ليدل على قوتهم وعلى وجودهم وعلى تعاظمهم وعلى أنهم يستحقون أن يذكروا وعلى أنهم جديرون بأن يغلبوا موسى عليه الصلاة والسلام. وأرادوا أيضا أن يصوروا بأنهم أعلم الناس بالسحر، فأكدوا ضميرهم لزيادة تقرير مدلوله. وبعضهم والعلماء، أنا قلت بأنه ضمير فصل، ولكن بعض العلماء يقول ليس هو بضمير فصل، إذ لا يقصد إرادة القصر، لأن إخبارهم عن أنفسهم بالغالبين يغني عن القصر، إذ يتعين أن المغلوب في زعمهم موسى عليه الصلاة والسلام. في كل الأحوال فإن كلمة نحن تدل على التعاظم، ولكن كلمة إن كنا نحن الغالبين، إن كنا التي هي الأداة الشرط قبلها، إذن عندنا نحن يدل على التعاظم، وأداة الشرط قبلها يدل على التردد، وفي الوقت ذاته طلبهم للأجر أسوأ بكثير، هو يدل على أنهم واهنون في أنفسهم. إذا كانوا سحرة أقوياء، إذن لماذا يحتاجون لفرعون أصلا؟ يكفي أن يغلبوا موسى ويظهروا قوتهم ثم يستولوا على الملك كله، بما أنهم بهذه القوة يسلطوا ثعابينهم إذا تحولت عصيهم إلى حيات، يسلطوها على جميع الحاضرين ويستولوا على الملك في المملكة الفرعونية، ولكن ذلك لم يحدث ولا هم يفكرون به لأنهم لا يستطيعون.
طيب ماذا كانت إجابة فرعون لما سمع منهم ما سمع؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين، فما معنى ذلك؟ وما المعطوف عليه الذي أخبرتنا عنه الواو في قوله وإنكم لمن المقربين؟
نعم، تمضي الآيات لتخبرنا بذلك، بتلك الكلمات المثيرة التي دارت بين فرعون ومن معه. فقول فرعون نعم وإنكم أتى بالواو، ونحن قلنا دائما بأن القرآن أعظم صادق ينطق عن اللغات الأخرى كأن الكلمات التي ينقلها هي ذاتها في اللغات الأخرى. فقوله وإنكم لمن المقربين هو معطوف على محذوف سد ما سده حرف الإيجاب، كأنه قال إيجابا لقولهم إن لنا لأجرا، كأنه يقول نعم إن لكم لأجرا وزيادة على ذلك إنكم لمن المقربين. أراد إني لن أقتصر على الثواب، على المكافأة فقط، لا لا، اطمئنوا سيكون لكم مع الثواب ما هو أعظم من الثواب، وهو أن تكونوا من خاصتي، أن تكونوا من المقربين مني، أن تكونوا من المعظمين عندي، لأن المثاب إنما يهنأ بالثواب ويغتبط بما وصل إليه إذا صاحب ذلك تكريم أكبر. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا وأن يجعلهم من المقربين عنده، وعندها سيصبحون مستشارين وجلساء دائمين منادمين لفرعون. وهذا الوعد أعظم من الأجر الذي طلبوه، حتى قيل لهم ستكونون أول من يدخل على فرعون وآخر من يخرج لأنكم المقربون عنده. وقال السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى قوله وإنكم أي مع ذلك الأجر المالي والمادي لمن المقربين من جنابنا أو من جانبنا السامي، فيجتمع لكم المال والجاه، وذلك منتهى مجد الدنيا، منتهى ما يريده الإنسان في الدنيا. وأكد لهم نيل ما طلبوه وما زادهم عليه تأكيدا بعد تأكيد، أكد لهم كل ذلك تأكيدا بعد تأكيد، وحتى أيضا يخافون من عاقبة الهزيمة، لأنهم إذا هزموا لن يجدوا لا هذا ولا ذاك. قد روى الطبري رحمه الله تعالى وحسنه بعض المحققين منهم إسلام عبد الحميد الذي حقق كتابه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، فحشر له كل ساحر متعالم، فلما أتوا فرعون، الصحيح أنه حشر له كل ساحر عليم وليس ساحر متعالم، لكن هكذا ورد في الرواية، قالوا بما، فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر، يعني سألوا عن موسى، قالوا يعمل بالحياة، قالوا والله ما في الأرض قوم يعملون بالسحر والحياة والحبال والعصي أعلم منا. ما في الأرض أعلم منهم، وفما أجرنا إن غلبنا؟ قال لهم أنتم قرابتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم، أنتم قرابتي وحامتي أي خاصتي. وهذه الرواية عن ابن عباس أقرب من الرواية الأخرى التي فيها أنه أرسل من بني إسرائيل من يتعلمون السحر، فإن ظاهرها ينافي البحث عن السحر المتمرسين، وقد ضعفها عبد الحميد. وروى الطبري عن ابن إسحاق أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، أي كافره بالسحرة، لعلك أن تجد في السحرة من، لأنهم قالوا بكل، مع ذلك أكبر عدد ممكن من العلماء السحرة ينبغي أن يأتي، فالكثرة إن لم يغلب هذا قد يغلب ذاك. وكان موسى وهارون خرج من عنده حين أراهم من سلطان الله ما أراهم، وبعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحرا إلا أتى به. يقول في هذه الرواية، في رواية ابن إسحاق، فذكر لي والله أعلم أنه جمع له 15,000 ساحر، كلمة والله أعلم هو صادق فيها، لأني لا أظن أن هذا العدد بهذه الكثرة. فلما اجتمعوا إليه أمرهم أمره، وهو صادق دائما في إذا قال الله أعلم في أي كل شيء، وقال لهم قد جاءنا ساحر ما رأينا. قال فرعون يقول للسحرة قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قط، وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضلتكم. وهذه أيضا رواية مخالفة للقرآن، لأنهم هم الذين بادروا بالطلب. أنا أوردت هذا حتى نبين أن التصوير القرآني أسد من بعض الروايات التي يلجأ إليها القصاص. وبذلك إذن تقدم السحرة وأرادوا مكافأتهم. وفي سورة الشعراء ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية وقال قالوا لفرعون أئنا، بالاستفهام فقط وليس فيها خلاف بين القراء، وظهر التماثل بين سورة الشعراء وسورة الأعراف في مواضع، منها أن في الأعراف وجاء السحرة فرعون قالوا إنا، بينما في الشعراء فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا، فالعطف في الأعراف بالواو بينما في الشعراء بالفاء. والثاني وزادت كلمة لما الشرطية في الشعراء ولما، فلما جاء السحرة، وكلمة في فرعون في الأعراف تعلقت بالمجيء وجاء السحرة فرعون، بينما تعلقت في الشعراء بالقول فلما جاء السحرة قالوا لفرعون. يعني عندما تجمع بين السورتين تجد اختلافات جزئية صغيرة، وأنا قد جمعت هنا فقط في هذه الآية، مع أن الإنسان قد يعتقد أنها متماثلة تماما وليست متماثلة، خمس اختلافات. فمثلا في سورة الشعراء زادت كلمة إذن، لم توجد هذه في سورة الأعراف. والذي يظهر لي أن سورة الأعراف تصف مجيء السحرة إلى البلاط الفرعوني أولا قبل أن يذهبوا إلى أي مكان، حيث قال الله وجاء السحرة فرعون، أي إلى مكان العرش، هناك قابل الوزراء والمستشارين خاطبوهم. فأما فئة من السحرة فأثبتت لنفسها الأجر، وأما فئة فتساءلت عن الأجر كما بينا، وكانوا فريقين كما ذكرنا في اختلافهم. وبعض الناس قالوا بأن السورتان صورت ثلاثة أصناف من السحرة. كيف؟ الصنف الأول أخبر بأن له أجر فأجاب فرعون بتقرير ذلك، والصنف الثاني وهم دونهم في المكان، وهم الصنف الذين قالوا هل لنا أجرا، هل لنا أجر، وهم الذين قالوا أئن لنا لأجرا. الصنف الثالث هم الأضعف، وهم الصنف الذي تساءل هل له أجر، فأجابه فرعون وأخبرهم بأنه سيرقيهم في المكان بناء على ذلك، فزاد كلمة إذن. هناك الصنف الأول وهم الذين قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، فقال لهم فرعون نعم وإنكم. والصنف الثاني أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم، أي أنتم مقربون أصلا. والصنف الثالث أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم إذا، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، فزاد كلمة إذا. هذا يحتمل، وإذا كان السحرة كثرة فإنه يحتمل أنهم تنافسوا في أن يحوز كل منهم مكانا. هذا يجعلني أخالف الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، مع أنني لا أساوي شيئا أمامه، لكن الطاهر رحمه الله أحيانا يعبر تعبير عجيب، يعني أنا عجبت منه وددت أنني أدركته حتى أناقشه فيه وأزداد منه علما. دائما يقول تفنن، الاختلاف هنا على سبيل التفنن، التفنن لا يفيد إلا اللفظ، والأصل أن القرآن يعكس المعنى، يعكس الحقيقة، لا أن، وبالإضافة إلى أن التفنن قد يشم منه رائحة عدم النقل المعلومة بدقة. الأصل أن كل كلمة وكل حرف تنقل المعلومة بدقة، لكن الطاهر هذا ما ذهب إليه قال وهو تفنن في حكاية مقالتهم عند إعادتها لئلا تعاد كما هي. طبعا هو يحتمل أيضا كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى بأن يقال بأن اللغة العربية ترجمتها ترجمة اللغة القبطية إلى اللغة العربية احتملت عددا من الألفاظ التي يعبر بها عن العربية، هذا هو المدخل الذي الطاهر، لكن هذا يظل صناعة لفظية والأصل تكثير المعاني. نعم، وهو نفسه يقول هذا الكلام الأصل تكثير المعاني.
جميل. طيب يعني هنا نلاحظ شيء على السحرة، وهو أنهم كانوا حذرين في عباراتهم ووضعوا احتمالا أنهم ربما ينهزمون، مع أن يعني المتفاخر أمام الملوك والجماهير يحاول دائما أن ينفخ من قدراته وإمكاناته.
نعم، ربما سمعوا. لماذا كانوا حذرين؟ أنا أتوقع ذلك، أنهم بل لا أقول أتوقع، هذا هو المعتاد، أنهم يتساءلون ما الذي حدث عندما جاء لهم مبعوثو فرعون إلى المدائن، فسيسألونهم ما الذي وقع بالضبط حتى نعد عدتنا. فقام أولئك يحكوا لهم بلغة فرعون أنه جاءنا واحد يتعاطى السحر، ألقى عصاه تحولت إلى ثعبان، فهم وقع في بالهم أنه مثلهم، أنه مثلهم مثلهم في، وأنه عندما ألقى عصاه كما يلقونهم العصي، وليست بينة حقيقية أو معجزة. ولذلك أول ما وصلوا موسى فورا جابههم، عندما التقى بهم موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن جلسوا مع فرعون وتكلموا مع فرعون، قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كان هذا طبعا سنبين بعد أن هذا من الخطاب القوي جدا من موسى عليه الصلاة والسلام، زلزل أركانهم قبل أن تبدأ المعركة، معركة أو المبارزة، معركة البينة ضد السحر. فعندما جاء السحرة فرعون توجه الواثقون من أنفسهم، هؤلاء السحرة الواثقون من أنفسهم توجهوا إليه جازمين فقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أخبروا أنهم لا يعملون مجانا وأنهم ينتظرون أجرا حقيقيا. فإذا كانوا حذرين هل سيغلبون أم لا، لأنهم سمعوا عن قدرات موسى وإلى الآن لا يعرفون هل هو ساحر أعلى منهم، هل هو أعلم منهم، هل هو رسول حقا كما يدعي، لأنهم أكيد سمعوا بأن هذه دعوة عندما ألقى عصا عليه الصلاة والسلام.
ماذا يظهر من الإخبار والسؤال الذي وجهه السحرة لفرعون في قوله إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين.
هذا السؤال والإخبار كل منهما ليس إلا دليلين قويين على أن الهزيمة الهائلة ستحيق بالسحرة قبل أن يبدأوا مبارزتهم، وأيضا يدل على شيء آخر، بطلان ألوهية فرعون، لأنه احتاج إلى بعض شعبه، وإذا كان إلها لماذا يحتاج إليهم؟ والآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليلا مهينا عاجزا كما يقول علماؤنا رحمه الله تعالى، وإلا لماذا احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام؟ أيضا تدل الآية على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان، لا يستطيعون أن يحولوا الشيء، مثل ما هذا صاحب جنون اسمه الفراعنة صاحب كتاب قال بأن هذا الكاهن وضع تمثالا من شمع على هيئة سلحة على هيئة تمساح، وأنه بعد ذلك تحول إلى تمساح حقيقي والتهم غريمه. نقول لو كان كذلك لا استطاع السحرة حقا أن يأتوا، بدلا من أن يأتوا بالعصي أن يأتوا بعصي على شكل حياة، وأن يأتوا بالمادة المحفزة لها لأجل أن تتحول إلى حياة حقيقية، ولكن ذلك لم يقع. إذن هذه الآيات بهذه الصورة الدقيقة تصور لنا ماذا وقع في ذلك الزمان. وأنت والله تعجب كيف سخر فرعون حرسه وجنده وإمكاناته ليظهر انتصار موسى، يعني كل هذا الآن كل هذا في خدمة موسى عليه الصلاة والسلام. كان فرعون يمكنه مثلا أن يقوم بتنفيذ تهديده بالسجن موسى ولن يستطيع سجنه لأن الله قد تولى حفظه، لكن مثلا كان يمكن يفعل ذلك، وأنا أعتقد أن فرعون خاف من أن يفعل ذلك. لكن الآن هو يحشد كل هذه الحشود لأجل أن يظهر أن موسى وليس أمام فرعون ولا أمام ملائه، وإنما أمام جميع أهل مصر، لأنه سيحشدهم، لأن فرعون سيقوم بتسخير جنوده ليحشدهم، ليظهر للجميع أن موسى رسول. وتشعر كيف شعر فراعنة الجاهلية المعاصرة بخطر أن يتكلم المصلحون عن حقائق الإسلام، وحاصروا، يحاول فراعنة الفراعنة المعاصرون أن يحاصروا الناس في الإعلام ويدفنوا أصواتهم حتى لا يسمع الناس شيئا من الحق المبين، كأنهم أفادوا من تجربة فرعون القديم كما قال الله أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فرعون خشي من النتيجة النهائية وأمر حتى إعلاميه، يعني الذين بعثهم يجمعون الناس، أمرهم أن يشيعوا في الناس عبارات حذرة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، أيضا هو يقيد هل سيغلبون أم لا، وكانه يقول وحتى لو لم يغلبوا فنحن سنبقى على ولائنا، سيبقون على ولائهم لفرعون، لعلنا نتبع السحرة أي في دينهم إن غلبوا موسى، ولا نتبع موسى في دينه حتى لو غلب. وليس ولم يكن غرضهم باتباع السحرة اتباع السحرة، وإنما المقصود البقاء على الدين الفرعوني وعدم الانسياق لما يقوله موسى. ولما وصل السحرة نزل المعلنون بقوة يقولون هل أنتم مجتمعون، وصارت الإمكانات الفرعونية بذلك في خدمة موسى لأجل أن يظهر أمام العالم بأنه رسول رب العالمين.
نعم. طيب قبل يعني أن ننتقل إلى مشهد يوم المبارزة والتحدي الكبير، ما المتوقع أن يكون موسى عليه السلام صنعه خلال تلك المدة بين لقائه بفرعون ويوم الزينة؟
المتوقع أن موسى عليه الصلاة والسلام أفاد من تلك الفرصة وبدأ يعقد اللقاءات مع قومه خاصة من بني إسرائيل ومع غيرهم من المصريين الذين يعرفهم والذين عاش بينهم أصلا، ويحاول أن يعرض عليهم دعوته عسى أن يكسبهم. وكل ذلك تعامل معه موسى وفق حكمة فائقة بالغة. ذكاء موسى عليه السلام وحكمته، هاتان الصفتان تلهمان الدعاء إلى الله كيف يصنعون وكيف يستغلون الأوضاع لأجل أن ينشروا دعوة الخير. قبل اللقاء الحاسم الثاني الذي فيه التحدي الكبير، اكتسب موسى هذه الفرصة العظيمة بتوفيق الله ثم بحكمته الدعوية، اكتسب فرصة كبيرة ووقتا إضافيا لأجل أن يقوم بتعريف الناس بنفسه وبرسالاته. حاول كل من الطرفين أن يكسب هذه الأيام وهذه المدة، ريثما يجتمع السحرة حاول كل من الطرفين أن يكسب ذلك لصالحه، ولكن الرابح كان واضحا. الطرف الفائز لم يكن الذي يملك القوة المادية، ولكن الطرف الفائز هو الذي تجول كيف شاء مع أنه كان الأضعف من حيث القوة المادية أمام الناس. الطرف الفائز هو الذي استطاع أن يسير فرعون إلى ما يريده، وهو أن يجمع الناس لصالحه، وطرف الفائز هو الذي حاصر القوة الفرعونية وجعلها فقط تختار اختيارات محدودة مهزومة، مثل التحدي بمواجهة الحق. وهذه حكمة أيضا، أن بعض الدعاة للأسف يجعل خصمه أو يجعل الذين يعادونه يلجؤون إلى الأسوأ بدلا من أن هو بحكمة معينة يوصلهم إلى ما يريد. موسى هنا أوصلهم إلى ما يريد، وهو أن يجمعوا الناس، ولذلك في اللحظة المناسبة قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين.
طيب في قوله تبارك وتعالى وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني هذه الآية أو هاتين الآيتين نستشف منهما معنى جديدا، ما المشهد الذي يظهر فيهما؟
المشهد أن مشهد السحرة وقد مشهد الأتباع وقد حشدوا الناس، إذن جاء السحرة وصلوا لفرعون تفاوضوا معه، الآن جاء يوم الزينة وبدأ الناس الأتباع الجنود والمرسلون من قبل فرعون يحشدون الناس، وأيضا نرى اجتماع السحرة ونرى النداءات الملكية الفرعونية تنتشر في نواحي البلد ليجتمع الناس. فبعد قيام الرسل المبعوثين بمهماتهم في جمع أبرع السحرة وأقواهم رجعوا مع السحرة واستقبل المشرفون على المهمة السحرة وجمعوهم في مكان محدد. وهنا في قوله تعالى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله، لم يقل فجمع وإنما فجمع. لماذا؟ لأنك ترى هنا تعدد الجهات الفاعلة التي جمعت السحرة، فالذي اقترح جمعهم من قوى الملأ أسهم في جمعهم، والذي أصدر القرار وهو فرعون أسهم في جمعهم، والرسل المبعوثون الذين ذهبوا أدوا دورهم وأسهموا في جمعهم، وحكام المدائن المختلفة التابعين لفرعون قاموا بدورهم في الترشيح والاختيار. إذن كلمة فجمع تدل على تعدد الجهات التي جمعتهم. ولما اجتمعوا في ذلك المكان كانوا ينتظرون أمرين، الأول ينتظرون مقابلة فرعون وقد قلنا بأن ونيل تبريكاته والتفاوض معه وقد تم، والثاني ينتظرون يوم الزينة وهو اليوم المتفق عليه لجمع الناس ولأجل أن يحدث التحدي، اليوم المعلوم في قوله فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، أي استعدوا بعد أن تفاوضوا مع فرعون ارتاحوا في استعدادا لليوم المحدد. والميقات هو الضحى، ميقات يوم معلوم أي الضحى الذي اتفقوا عليه، لأنهم قالوا من قبل قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام من قبل موعدكم يوم الزينة، ونحن قلنا انظر إلى مهارة موسى كيف يجمع عدوه ليسخره لصالحه. هذه الحكمة التي يفتقدها الدعاء في كثير من الأخذ والعطاء والتعامل والتفاعل. عادة تأخذنا الانفعالات النفسية والعاطفية فنرد بقوة ونزعم أن هذا من قول الحق، قد يكون من قول الحق ولكنه قد ينافي الحكمة. ليس قول الحق ينبغي أن يكون في هذا الموضع، قد يكون في موضع دون موضع. والنبي صلى الله عليه وسلم أبرز الناس في هذه الحكمة، يعني يقول صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن قومك، يقول لعائشة حديث عهدهم بكفر وفي رواية بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني وعادها على بناء إبراهيم لأن قريشا قصرت بهم النفقة وجعلوا لها بابا واحدا عندما هدمها السيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى قوله لولا أن قومك حديث عنهم جاهلية؟ هو لا يخاف منهم، لا يخاف أن يقول كلمة الحق صلى الله عليه وسلم، ولكنه يضع الأمر بحكمة في موضعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك موسى حشر فرعون وجميع من معه إلى الذي أراده، بينما بعضنا يصر على أن يقول كلمة الحق التي في الأخير تؤدي إلى خسارة كثير من الأمور التي كان يمكن أن نجلبها للناس فيما هو خير لهم.
طيب جاء الآن يوم الزينة، يوم التحدي الكبير، وحشر أتباع فرعون الناس وجمعوهم وتقدم السحرة في موكبهم أمام فرعون، وجاء موسى وهارون عليهم السلام، فكيف بدأت يعني فعاليات التحدي؟
في قوله وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، نرى كأننا نسمع طبول فرعون وهي تضرب من أجل أن يجمعوا الناس، وأيضا من أجل أن يخففوا تأثير موسى لأنهم يريدون أن يخطفوا البريق، يريدون أن يخطفوا البريق الذي حول موسى ليكون لهم من خلال فعاليات وحركات تحصل من قبل بهرجة والزينة التي يفعلها الملوك في أعيادهم، وهذا يوم الزينة بالنسبة لفرعون وللمصريين. في نهاية هذا الاجتماع أو الجمع في يوم الزينة أصدروا إعلانا ختاميا وقالوا هل أنتم مجتمعون، وهل تحضيض شديد أي اجتمعوا، ولكن أتوا بها على سبيل السؤال الذي يعني الأمر، أي في اليوم الموعود ينادون. هذا يدل على أنهم ينادون في الطرقات وفي الأماكن المتعددة وفي الأماكن المرتفعة لأجل أن يستعجلوا الناس للحضور. وهنا زين لفرعون سوء عمله، يعتقد أنه سيغلب، وهذا مثل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، أي يجب عليكم أن تنتهوا، وكما في قوله تأبط شرا هل أنت باعث دين، هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق، أي يبعثه بعثا سريعا ولا تتأخر. يظهر من التعبير حركة الإهاجة والتحميس للجماهير، هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة. وهنا ظهر لنا مشهد يوم الزينة، اجتمع الناس الجمع الرهيب وجمع الكيد، لأن الله تعالى قال فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، وكان فرعون من شدة خوفه وقلقه يتابع كل شيء بدقة متناهية، وهذا أيضا يدل على همته الكبيرة ولكنها في الباطل. وتصف لنا الآية أعمالا متعددة قام بها فرعون، تولى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. هذا التولي كان بعد اللقاء الأول لموسى عليه الصلاة والسلام، ومعنى تولى انصرف، أي انصرف عن المجلس الأول مع موسى إلى حيث يقوم بجمع كيده. ولاحظ كلمة فجمع كيده، يظهر لي أنه من مبتكرات القرآن فجمع كيده. وقبل أن نعرف ما معنى فجمع كيده، ينبغي أن نعرف يعني قبل أن نعرف معنى الكلمتين في وقت واحد، نعرف كل كلمة ما معناها حتى تتضح لنا الصورة التي قدمتها لنا فجمع كيده. فقوله جمع، هذه الكلمة تدل على ضم مخصوص للشيء المكون من أجزاء أو ضم الأجزاء، تدل أيضا على ضم الأجزاء أو على ضم الأفراد عندما يكون بينها علاقة محددة. فتقول جمعت كذا وكذا، مثلا جمعت الطلاب، أو تقول جمعت أجزاء النسيج مثلا. وجمع الكف بالضم، حين تقبض الكف يقال بجمع كفه، ومن ذلك تفسير قوله تعالى فوكزه موسى عندما جمع كفه فيقال ضربه بجمع كفه. والمجمع بالفتح ما اجتمع من الرمال والأرض القفر. ومنه قوله تعالى وجمع الشمس والقمر، وكذلك ضم المتخاصمين في مجلس واحد مادي أو معنوي للفصل بينهم. قال الله يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. وإذن هذا معنى جمع. ومن ذلك قولهم أجمعوا، قول الحارث بن حلزة قال أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. والجمعة لأنها تجمع الناس. فقوله فتولى فرعون فجمع كيده، الجمع إذن ضم مخصوص لأكثر من شيء في حيز واحد فكري أو مادي، تقرب ما جمعته بعضه من بعض. وكأن فرعون جمع كل ما يحتاجه من الجماهير، من السحرة، من المؤيدين، من المطبلين، جمع كل ما يؤيده لأجل أن يحقق أهدافه. وقوله كيده فجمع كيده.
طيب شيخنا، في قوله تبارك وتعالى فجمع كيده ثم أتى، فهمنا معنى قوله فجمع، لكن ما معنى قول الله تبارك وتعالى كيده؟
كيده، الكيد كلمة يخبر بها عن الحيض والقي وإخراج زند النار ببطء وشدة، وعن صياح الغراب بجهد. كل هذه الأمور تقتضي معالجة ومغالبة. فالكيد صياح الغراب، ولكن عندما يصيح بجهد. والكيد أن تخرج النار من خلال قدح الزند. ويقال كاد بنفسه، بمعنى أنه خرجت نفسه، ولكن بنزع ومغالبة يحتاج إلى معالجة ومشقة عند خروج الروح. وكذلك يقال الكيد الحرب، لأن الحرب تحتاج إلى مغالبة. بذلك يكون معنى الكيد، الكيد خروج شيء مختزن بقوة عن طريق معالجته بقوة وبألم وبضرب من الاحتيال لأجل أن يخرج. ولذلك تقول أكيد لأجل أن تخرج النار من خلال قدح الزند، لأنها تحتاج نوع عناء. وكذلك القيء عندما يخرج من الإنسان. وبذلك عرفوا الكيد بأنه تدبير بباطل أو حق، لأنه يحتاج إلى معالجة، إلى مغالبة، تدبير بباطل أو حق ليقع تنفيذه. لكنه إن نسب إلى الله كان حقا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن نسب إلى الله كان حقا، ولم يقتضي لا شدة ولا معالجة، بل يقتضي الشدة والمعالجة على من جعله الله أداة التنفيذ وليس على الله في ذاته جل جلاله. وبهذا رأينا من خلال هذا المعنى اللغوي أن كلمة كيد قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، وأكثر ما يستعمل هو في المذموم. ومثل ذلك الاستدراج والمكر، كما قال الله أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. فمن الكيد المحمود قوله تعالى كذلك كيدنا ليوسف، أي دبرنا له تدبيرا، هو نفذه بمعالجة وتعب لأنه استغرق وقتا يذهب إخوته ويرجع إخوته وهكذا. وقوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، أي لا يحتاج لمغالبتكم ولا إلى ما تتعبون فيه، فكيدي متين بالنسبة لما تفعلون أنتم. وبعضهم قالوا بأنه الإملاء والإمهال المؤدي إلى العقاب كما في قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الصحيح أنه أن الكيد يختلف عن الإملاء والإمهال، وأن الإملاء والإمهال قد يكون من الكيد، يعني جزء من الكيد. وقوله تعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، خص الخائنين تنبيها على أنه قد يهدي كيد من لم يقصد بكيده خيانة. إذن هذا معنى جمع وهذا معنى كيد.
نعم. بارك الله فيك شيخنا، داهمنا الوقت لكن لازلنا في شوق لمعرفة أحداث هذه القصة، قصة موسى عليه السلام ومواجهته لفرعون. شكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.